أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة: كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله. معنى القاعدة واضح، وهو أن الصبي إذا تشرف في الحج، إذا ذهب إلى الحج مع رفقة أبيه، فتارة يتمكن من أداء بعض المناسك، أفرض يتمكن من السعي بين الصفا والمروة، فعليه أن يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. وتارة لا يتمكن من رمي الجمرات، فإذا لم يتمكن من رمي الجمار فعلى الولي أن ينوب عنه، أو أن يرمي عنه الولي، وهكذا. فهذا هو معنى القاعدة: كلما أمكن للصبي أن يأتي ببعض مناسك الحاج أتى بها، وإذا لم يتمكن من الإتيان من بعضها فلا يأتي بها، وإنما الولي هو الذي ينوب عن. هذا هو معنى القاعدة. هسه ما هو المراد من الصبي في القاعدة؟ هل أن القاعدة شاملة للصبي المميز وغير المميز، أو لا، بأنها شاملة للصبي المميز فقط أو غير المميز فقط؟ اختلف الأعلام فيما بينهم، بعض الأعلام اختلف في ذلك. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه، كما يظهر إن شاء الله من خلال البحث، من خلال الكلام الذي ينقله المصنف عن السيد الخوئي، بأن المراد من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، غاية ما في الأمر بأن المميز يأمره الولي بإحداث هذه المناسك التي يتمكن من الإتيان بها، بينما غير المميز فلا معنى لأمر الولي بإتيان هذه المناسك، ماكو معنى للأمر، وإنما يقول له سوي هاي المناسك، تقدر لو ما تقدر، يقول له ما أقدر. فهذا هو الفارق الذي حصل. أما بعض الأعلام كما عن سيدنا الأستاذ، لا، قال بأنه القاعدة شاملة للصبي غير المميز عفوا، ولا معنى لإدخال الصبي المميز في ذلك. لا على الأقل بأن المدارك التي استدل بها المصنف على هذه القاعدة، هذه المدارك لا على الأقل بأنها ظاهرة في الصبي غير المميز دون المميز، كما سيمر إن شاء الله من خلال البحث ونبين ذلك، وإن كان هنالك كلام إن شاء الله من خلال البحث نتطرق إليه. فهذه إشارة يجدر الالتفات إليها في البحث. نقرأ معنى القاعدة ثم بعد ذلك نتحدث عن المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. قال: كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله. المعنى، معنى القاعدة هو أن الطفل غير المكلف إذا تشرف في الحج بمساعدة وليه يأتي كلما يتمكن من مناسك الحج، وبالنسبة إلى ما يتمكن منه يأتيه وليه من قبله. طبعا العبارة ما أدري شلونها، الأولى كان يعبر وبالنسبة إلى ما لا يتمكن منه فيأتي به الولي من قبله، يأتي وليه، شو العبارة ركيكة. كما قال شيخ الطائفة رحمة الله عليه: كلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه، يعني عليه الإتيان بها، وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه. هذا هو معنى القاعدة بتمامه وكماله. الآن ننتقل إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف سوف يستدل بمدركين على هذه القاعدة. المدرك الأول هو عبارة عن صحيحتين، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة، ثم ينقل كلام للسيد الخوئي، وبعد ذلك يستدل بالمدرك الثاني على القاعدة الذي هو عبارة عن التسالم. نجي إلى المدرك الأول. قال: الروايات الواردة في باب الحج منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان. يبدو بأن المصنف لم يذكر السؤال الذي سئل من قبل الحجاج إلى الإمام عليه السلام، وإنما اكتفى بالجواب لأن الجواب فيه غنى عن ذكر السؤال، ولكن لا بأس بذكر السؤال، معنى السؤال لأنه إجوا مجموعة من الحجاج وكان معهم صبية، فسألوا الإمام: يا ابن رسول الله، خب احنا ذولا ويانا صبية، فشنو حجهم نفس حجنا؟ شلون احنا نحج بهم؟ فالإمام عليه السلام أراد أن يرشدهم إلى جملة ما يمتاز به حج الصبي عن حج البالغ. أفرض بأن حج الصبي قال لهم: ترى مو إلا يكون من مسجد الشجرة، حتى إذا كان من غير مسجد الشجرة، أفرض من الجحفة كما جاء في كلام الإمام، جواب الإمام عليه السلام. فالرواية مسوقة لبيان كيفية إحجاج الصبيان إذا أراد الولي ذلك، فقلنا هي إرشاد إلى جملة مما يمتاز به حج الصبي عن حج البالغ. فقال: انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم. شنو على المحرم؟ فيصنع بهم، يلبس ثوبي الإحرام بأنه يلبي، يتقي من بعض الأمور المحرمة التي ذكرت في باب الحج، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم. هاي على فرض أنه شنو؟ على أنهم لا يستطيعون، لا يتمكنوا من الطواف ولا يتمكنون من الرمي. واضح الإمام جاب هذين الأمرين باعتبار بأن الطواف تكون فيه زحمة، والصبيان عادة ما يمكن أن يطوفوا حول البيت في مثل هذا الزحام. كذلك رمي الجمار أيضا يصير فيه نوع من الازدحام، حتى الكبير بعض الأحيان لا يستطيع الصبر في ذلك الموقف. فجاب الإمام ذن المثالين الإشارة إلى أنهم لا يتمكنوا من ذلك، فيطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. بعد واضح بأن الرواية دالة دلالة تامة وكاملة على المطلوب، وهي أن بعض الأعمال التي لا يمكن للصبي أن يأتي بها، على الولي أن يأتي بهذه الأعمال. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال: إذا حج الرجل بابنه. طبعا قبل أن أنتقل إلى الرواية الثانية بأنه الرواية عبرت: انظروا من كان معكم من الصبيان. سأل بعض يقول الصبيان شاملة مطلقة، شاملة للمميز وغير المميز. زين خب إذا حصل شك عندنا، إحنا حصل شك، بعض الأعلام كما عن سيدنا الأستاذ قال: خب القدر المتيقن من الصبيان بأنه غير المميز، غير المميز وليس المميز. فهذا كلامه، قال يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من موردها خصوص الصبي غير المميز، وشمولها للمميز ليس بذلك الوضوح، ليس بواضح. منها صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقي على المحرم، ويتقى على المحرم أو يتقي على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه. دل الدلالة تامة على المراد بأنه إذا لم يحسن التلبية والطواف فيلبون عنه، يعني إذا لم يتمكن من التلبية وإذا لم يتمكن من الطواف ولم يتمكن من الصلاة فيصلى ويطاف عنه. واضح بأن دلالتها على القاعدة واضح. لكن هنا شنو؟ هنا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية على حسب كلام السيد الأستاذ سيد أبو حسن، يمكن أن يقال بأن الرواية في صدرها ظاهرة بأنها شاملة للصبي المميز وغير المميز، ولكن في صدرها توجد قرينة على أنها تتكلم عن الصبي غير المميز دون المميز. ليش؟ حسب الكلام اللي تكلم بسماحة السيد الأستاذ، زين الرواية قالت: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج. طب لا معنى لأمر الولي للصبي غير المميز، لأن صبي ما يميز كل شيء، ما يميز بعد صغير جدا، ماكو معنى أن أمره يأتي بهذه الأفعال، ليس له معنى. زين، هذا واحد. ولكن هنالك قرينة في الرواية يمكن أن نستفيد منها بأن المراد من الصبي في الرواية هو الصبي غير المميز ويصلى عنه. نعم، قال ويصلى عنه، هذه قرينة على أن المراد من الصبي هو الغير مميز. ليش؟ لأن المميز إنما يؤمر بأداء الصلاة بنفسه ولا وجه لصلاة الولي عنه، يؤمر في بداية الأمر. الإمام ما قال له، ما جاب مباشرة بأنه يؤمر بالصلاة فإن لم يتمكن فيطاف أو يصلى عنه، فالمميز في بداية الأمر لابد أن يؤمر بالصلاة، فإذا لم يتمكن الولي ينوب عنه في ذلك. فالسيد قال هنالك قرينة على أن المراد من الصبي هو غير مميز، لأن المميز إنما يؤمر بأداء الصلاة بنفسه ولا وجه لصلاة الولي عنه. نقول سيدنا خب في صدر الرواية قال: فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف عنه، يعني يؤمر بالطواف، فتكون الرواية شاملة للصبي المميز وغير المميز. طبعا والسيد عنده كلام طويل عريض لا يمكن استعراضه في هذا البحث. زين، ثم بعد ذلك ينقل المصنف كلام لسيد الخوئي رحمة الله عليه. سيد الخوئي يقول: المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال المناسك وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن من أدائها، فإنه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية، والأمر لا معنى له في الصبي غير المميز. فنفترض بأنها للصبي المميز، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه. فالظاهر من عبارة السيد الخوي بأن هذه القاعدة كما أنها تجري في الصبي المميز كذلك تجري في الصبي غير المميز، لكن غاية ما في الأمر بأن الصبي المميز يؤمر بالإتيان بهذه الأعمال، فإن لم يتمكن أتى بها الولي نيابة عنه. أما الصبي غير المميز فلا معنى لأن يأمره الولي، بل إذا لم يتمكن من الإتيان بها يأتي بها الولي نيابة عنه بدون أمره، كما في صحيحة زرارة المتقدمة: فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك وينوب عنه في كل ما لا يتمكن، وها هو مدلول القاعدة. وقال السيد الحكيم رحمة الله عليه: هذا الترتيب كلما يتمكن الصبي من المناسك يفعله، وكلما لم يتمكن يفعله وليه. استفادته من النصوص ظاهرة والأمر كما أفاده. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. الكلام هنا في المدرك الثاني. قال: التسالم. قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، أي أن الأمر بهذه القاعدة من الأمور التي تسالم عليها عند الفقهاء، كما قال العلامة رحمة الله عليه: كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوب به فيه، والحكم مفتى به عند الفقهاء، كما قال السيد اليزدي رحمة الله عليه في الفتوى: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف، إلى أن قال: ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن. ولعل المراد من عبارة السيد اليزدي ويأمره إذا كان صبيا مميزا، واضح، لأن قال يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير مميز بلا خلاف مباشرة، لا أن يأمره ثم بعد ذلك إذا لم يتمكن فيأتي بالمناسك نيابة عنه. الآن فرعان، يعني تطبيقات. الفرع الأول هو بأن الصبي المميز إذا حج فهذا الحج يزيح عن حجة الإسلام أو لا يزيح عن حجة الإسلام، هذا واحد. اثنين، إلها مستثنيات لو ما إلها مستثنيات هذه القاعدة، فيما إذا بلغ في أثناء بعض المناسك فهل يمكن أن يكون هذا الحج مجزٍ عن حجة الإسلام أو لا يكون مجزٍ لحجة الإسلام. الأمر الأول، السيد اليزدي قال: لو حج الصبي عشرات المرات لم يجزه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه عند البلوغ والاستطاعة أن يحج حجة الإسلام. نعم، أكو استثناء للمشهور ذلك، هو أن الصبي لو بلغ وأدرك المشعر إذا بلغ فأدرك المشعر وهو بالغ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، والبعض أدعى الإجماع عليه. هذا فقط للإشارة. قال السيد اليزدي رحمة الله عليه: لو حج صبي 10 مرات لم يجزه عنه حجة الإسلام، لم يجز عنه حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. الأمر الثاني بأن هذا الحكم هو مختص بالصبي والصبية، أم أنه شامل للصبي دون الصبية؟ السيد الخوئي قال: المشهور لم يفرقوا بين الصبي والصبية. نعم، صاحب المستند استشكل في شمول الحكم للصبية، شنو سبب الإشكال اللي دعا، شنو السبب الذي دعا صاحب المستند أن يستشكل في جريان الحكم في الصبية؟ قال بأنه النصوص اللي وردت نصوص خاصة بالصبي، وإذا أردنا إلحاق الصبية بالصبي فنحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. أنت المصنف شنو رأيك، مع السيد الخوئي لا مع صاحب المستند؟ المصنف قال: التحقيق هو ما ذهب إليه المشهور السيد الخوئي. شلون؟ قال لي أمرين. الأمر الأول، أولا صاحب المستند قال: ما عندنا دليل على أن الصبية مشمولة بالحكم، فالدليل مفقود. فأولا يقول يمكن استفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب، شنو؟ عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله: إن معي صبية صغار، وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ الإمام قال له: آتي بهم المكان الفلاني فليحرموا منها. العرج عبر عن الإمام. فإجا المصنف قال: صبية، تعبير الإمام بصبية شامل للذكور وشامل للإناث، ولكن هذا بعيد. صبية صغار ولا صبية صغار؟ صحيح، صبية بأنه شامل للذكور والإناث، يعني مو واضح جدا بأنه شامل للذكور وللإناث، خصوصا وأنه في بعض النسخ المخطوطة الرواية ما إجت بلفظة صبية، بل إجت بلفظة صبيان، فصبيان يعني شمولها للإناث والذكور، يعني مو كلش واضح، على الأقل أنه مو كلش واضح. فهذا الدليل الأول اللي استدل به المصنف على أن الحكم شامل ولكن مو كلش واضح. ثانيا المصنف قال: إحنا إذا نجي للصبي بحسب المتفاهم العرفي، عندما يطلق الصبي فإنه شامل للطفل، شامل للطفل الأعم من الذكر والأنثى. العرف يقول، الآن العرف نقول صبي، صبي، فإن الصبي هو الطفل، هو الطفل شامل للذكر والأنثى. زين، نقول له إذا إحنا عندنا مورد من موارده بأن الصبي المميز، فالصبي المميز شامل للذكر والأنثى، أم هذا مو واضح؟ الصبي المميز شامل للذكر دون الأنثى. أصلا العرف، الآن العرف، اللهم إلا أن يقال بأنه في ذلك العرف كان يطلق على الذكر والأنثى، ونكون نبحث هناك هل كان متعارف إطلاق الصبي على كلا الجنسين؟ كلهم واحد يبحث هناك. نعم. الأمر الثالث اللي يمكن هذا جيد، يقول بأنه خب احنا يمكن أن نسر الحكم إلى الصبية من خلال قاعدة الاشتراك، اشتراك بين العالمين، بين العالم والجاهل، بين العالمين والجهال، هي قاعدة الاشتراك المعروفة. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة. الآن الكلام في القاعدة التي بعدها، قاعدة جديدة: كلما بطل العقد تتحقق أجرة المثل. احنا نفترض مرة أجرينا عقد أنا وزيد، وأجرينا عقد بأنه كان يعني كانت هنالك الأجرة، مو أجرة المثل وإنما أجرة المسمى، يعني أفرض أجرة المثل هي مثلها بالسوق فد 100,000 دينار، هنا يا أخو تبيعها ب 75,000 دينار، فهاي أجرة المسمى يقال مو أجرة المثل. ثم تبين بعد ذلك بأن العقد الذي أجري بيننا كان عقد باطل، كان العقد عقدا باطلا، ففي هذه الحالة شلون بعد فسد عقد الإجارة؟ خب أكو إحنا ثمن مسمى بيناتنا، نجي نقول صحيح أكو ثمن مسمى بيناتنا بس هذا العقد باطل، فبعد ما يثبت الثمن المسمى، طبعا هاي في فرض شنو؟ في فرض تلف المثمن، في فرض تلف المثمن زين، أو لا بأنه أجرة، أفرض أجرة أجرته بأنه يكنس لي البيت، ينظف لي البيت، فهو ما عندنا مثمن حتى، وتمت تم العمل ثم تبين بأن العقد اللي أجريناه أنا والعامل عقد فاسد، فشنو ما يستحق شيء هذا؟ طب أجرة المسمى التي اتفقنا عليها كان العقد باطلا، صار عقد هيك كأنما عدم ملغي من الشارع، فهل ما يثبت شيء؟ قالوا لا، بأنه تثبت أجرة المثل في ذلك. هذا معنى القاعدة. قال: معنى القاعدة هو ثبوت أجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة والمضاربة وما شاكلهما، الجعالة والنكاح إلى غيرها. فإذا فسد عقد الإجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع، في إجارة المنافع والأعمال، إذن يسقط أو تسقط أجرة المسمى ويتحقق أو تتحقق أجرة المثل. المدارك التي يمكن أن يستدل بها عفوا على اعتبار القاعدة: المدرك الأول هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعدم إعطاء الأجر للأجير حتى في فرض فساد العقد، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل زين، مع إعطاء أجرة المثل اللي هي ما متفقين عليها بالعقد، هذا بعد شنو؟ هذا بعد لا يكون أكلا للباطل، أنت أنطيت حقه. قال قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دل على عدم جواز أكل مال المسلم، فعدم إعطاء أجرة الأجير هو أكل لمال المسلم وهو أكل بالباطل، كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الأجير بدون المسوغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، وها هو المطلوب. اثنين: النبوي المشهور: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. بالتالي إجا هذا العامل قدم له خدمة، فنقول حتى في فرض فساد العقد إذا كان العقد فاسدا زين، أنا أقول له روح أنت ما إلك شيء، فهذا خوب يقول له انا قدمت فتشي وانا خوب تطيني في قبال هذه. فهذا بعد شنو؟ هذا بانه ذهب بانه المال اللي اخذته، المال لان عمل له ماليه زين، المال لم يتحقق بطيب الناس، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. 3 القواعد، قال اكو عندنا قواعد كثيره يمكن ان تكون مدركا على القاعده تحقق اجره المثل. احترام مال المسلم وعمله، صحيح انا جبت اشتغل عندي زين لكن طلع العقد فاسد فما انطي شيء، هذا خوب خلاف احترام مال المسلم وعمله. اذا انطيت اجره المثل خوب هذا احترام للمال، يعتبر احتراما للمال، يعتبر احتراما للمال زين. او بالنسبه الى ما يضمن، يمكن الاستدلال على ذلك بانه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، شامل المقام، ولكن تقدم الكلام عنها بأنه العقد المسمى ماكو إقدام عليه، لأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده واحدة من المدارك التي استدل بها المصنف على القاعدة هي قاعدة الإقدام. خب هم أقدموا على الثمن المسمى وتبين العقد باطل، تبين العقد باطل، فخوف شو يحتاجون؟ يحتاجون بعد شنو؟ ننتقل إلى أجرة المثل، لأن العقد باطل لأن الشارع ألغاه بعد، فننتقل إلى أجرة المثل. فقال الشيخ الأعظم في تلك القاعدة، قال أجرة المثل لا بد لها من دليل آخر يستدل بها، شامل للمقام، احترام مال المسلم وعمله زين. قبل قليل بينها من أتلف مال الغير فهو ضامن إذا تحقق الإتلاف طبعا، وقاعدة على اليد إذا فتشي استوليت علي أنا، مثل المضاربة مثل الجعالة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذا العامل اللي يعمل عندي إذا ما أنطي أجرة المثل فيقينا يتضرر بعمله، عفوا يتضرر من خلال هذا الفعل وهو عدم الإعطاء، يصيبه الضرر، بالتالي تجي القاعدة لا ضرر لا ضرار في الإسلام، فتقول لابد أنت أن تضمن لهذا العامل العمل. لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل ونحو ذلك مما يقضي بذلك ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كل من العوضين على ملك صاحبه، وهذا تقدم ما نعيده، فيجب على كل منهما رد بعينه إذا كان موجودا وإن كان تالفا بقيمته أو مثله لفساد الالتزام بالمسمى بفساد العقد، ما نعيد، الذي قد وقع فيه ومنه أجرة المثل في المقام، فإنها قيمة المنفعة المستوفاة والأمر كما أفاده. 4، التسالم، قال تحقق التسالم بين الفقهاء، يعني بأن العقد إذا كان باطلا فيستحق أجرة المثل. تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق الحلي، وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت على المسمى أو نقصت عنه. وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات. وقال سيدنا الأستاذ في أن الحكم يكون كذلك، إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة لم يمض الشارع الأجرة المسمات بمقتضى افتراض فساد الإجارة، فوجودها كعدمها كالعدم وكأن العقد لم يكون. وبما أن عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا،
وقد وقع بأمر المستأجر وهو الذي استوفاه وأتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه أجرة المثل. هكذا ذكره الماتن السيد اليزدي وغيره من الفقهاء مرسلين له إرسال المسلمات. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.